بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الخالق المدبر الحكيم العليم، والصلاة والسلام على المختار الهادي البشير النذير السراج المنير خاتم الأنبياء وسيد المرسلين قائدنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى الأئمة الهداة الميامين ولا سيما خاتمهم الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، وعلى الأصحاب الكرام وجميع الأنبياء والمرسلين، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر زيارة مني إليكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعظم الله أجورنا وأجوركم، ويعود محرم ونعود مع محرم لمدرسة الإمام الحسين، من أجل أن نستقي من هذه المدرسة ما نربي به أنفسنا، ومن أجل أن نميز بين الصدق والكذب، بين الحق والباطل. ولذلك في هذا المتسع من الوقت سأتحدث عن كربلاء التي هي ساحة الصادقين والكاذبين، أي المواجهة بين من حمل لواء الصدق ودعا مخلصا، وبين من حمل لواء الكذب والتضليل، بين الصدق والكذب. من الكتاب قول الصادقين، يقول الله تعالى: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. حكاية عن روح الله نبي الله عيسى على نبينا وآله وعليه السلام، ينفي فيها ما زعم من أنه دعا إلى نفسه ليتخذوه وأمه إلهين من دون الله، فكان قول الصدق: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، والذي أمرتني به أن اعبدوا الله الذي لا إله إلا هو ربي وربكم، وأنا عبد من عباده كما أنتم عبيده. وأيضا يقول الله عز وجل على لسان وحكاية عن الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم: قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه فإنني على بينة وعلى بصيرة، عندما أعبد الله وأدعوكم من خلال هذه البصيرة أن تعبدوا الله، ولكن عندما تولون مدبرين فاعبدوا ما شئتم. هذه هي حقيقة ما جرى في كربلاء، عندما يقف الإنسان متأملاً بين الفريقين ويقول الله عز وجل، وهو دعوة الصادقين: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلهاً آخر إني لكم منه نذير مبين. هذه الدعوة إلى التوحيد الخالص الذي لا تشوبه شائبة الشرك، وإنما توحيد خالص بالقول والفعل والعمل والاعتقاد، هذا الذي رفع لواءه الإمام الحسين عليه السلام. ويقول الله سبحانه وتعالى عن الفريق الآخر الكاذب: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. لست بدعا من الرسل، وإنما كل من حمل الأمانة ودعا إلى الله مخلصا من أجل نجاة الناس فكانت أهواء الناس، وولى الناس عنه وكذبوه. وأيضا الحسين دعا فكذب كما سنبين. ويقول الله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. تضليل وتزوير وإنكار للحق والحقيقة، صادق أمين بين عشية وضحاها يتحول إلى كاذب إلى ساحر إلى مجنون. ولما كان هذا التحول؟ فلنقرأ هذا التحول لنفهم كربلاء من خلال هذا التحول، لأن الذين اتهموا محمدا صلى الله عليه وآله بالكلام هم الذين حاربوا محمد في ساحة كربلاء. ويقول الله عز وجل عن الصادقين يوم القيامة، قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. هذا اليوم أي يوم الملتقى بين يدي الله ينفع الصادقين صدقهم، بينما الكاذبون يكون ذلك الكذب سبباً لهلاكهم. وقد قال الله عز وجل عن الكاذبين وصور حالهم يوم القيامة، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وفي المحاجة التي حصلت بين العقيلة السيدة زينب وابن زياد، إنك ستحاج وتخاصم وستعلم يا ابن زياد لمن الفلج غدا، الربح غدا وليس الربح كما توهمت وكما تصورت. ويقول الله عز وجل فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. هذا الكتاب، هذا القرآن يبين لهذا الكاذب ولهذا المنافق ولهذا المغير لصورة الحقيقة والذي اتخذ الشيطان إلها والهوى صنما، سوف ينبأ غدا من كان على الحق ومن كان على الباطل. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. صورة جلية عما حصل في كربلاء من نوايا، وما كان ابن سعد يتأمل فيه أن الجنة هنا والملك هنا، وهل يفضل على الجنة ملكا أم يفضل ملكا على الجنة؟ في نوع من عدم الاستقرار ومن عدم متابعة الحق. هذا في الكتاب نموذج، وأما ما ورد في السنة الشريفة على لسان النبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، فهذا أمير المؤمنين يقول الصدق مطابقة المنطق للوضع الإلهي، وليس الصدق كما يحلم الإنسان ويريد، وإنما الصدق هو مطابقة المنطق للوضع الإلهي. الله وضع موازين، فما كان طبق هذه الموازين فهو صدق، وما كان على خلاف هذه الموازين فهو كذب. الكذب زوال المنطق عن الوضع الإلهي، تعريف من إمام الموحدين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وقال عليه السلام الصدق ينجيك وإن خفته، والكذب يرديك وإن أمنته. نحن بحاجة اليوم في مجتمعنا، في علاقاتنا السياسية والاجتماعية والأسروية، إلى أن ننشر الصدق وأن نبتعد عن الكذب. وإن كان في هذا الصدق ما تخافه أن تفوت المصلحة وأن لا تكون شيئاً وأن لا يعتنى بك. المهم أن لا تغير الموقف والمنطق المطابق للوضع الإلهي حتى لو بقيت وحيداً فريداً. والكذب يرديك. ولذلك اليوم عندما ننظر إلى هذا العالم بتسميه حرب ناعمة، تسميه بتسميات، وإنما هو كذب ونفاق ودجل وتغيير لصورة الواقع وللمنطق الوضعي الإلهي. فعندما ينحرف الإنسان عن هذا المنطق فإنه يرديه، حتى لو تزعم أمارة أو ملكا، وحتى لو جمع مالا، فإن هذا وقته قليل ولكن عقابه طويل. ويقول عليه السلام: الصدق أمانة والكذب خيانة. فيا أمة محمد، هل أنتم تحفظون الأمانة أم تخونون الأمانة؟ لماذا عندما يقال لأحدكم أنك خنت الأمانة تقوم قيامته علما أنه منغمس بالكذب من رأسه لأخمص قدميه؟ فإن الكذب لديه أصبح هو المأكل والمشرب، أصبح كل شيء في حياته، وأبعد شيء عن حياته هو الصدق. ولذلك لو صدق لما كان تبعا من أتباع الشيطان والاستكبار ومتآمرا على كتاب الله وعلى أمة الله وعلى عباد الله، ينافق ويشن حربا ضروسا للقضاء عليهم. أي خيانة أعظم! إنما يريدون أن يحافظوا على كراسي ملكهم، لأن هذه الملك إنما سلبت، وإنما هذه الملك بنيت على أسس غير سليمة. ولذلك يخاف أن يفضح إذا ما صدق، أو أن يخسر ذلك الملك أو تلك الوظيفة أو ذلك الموقع أو ما شابه ذلك. ولذلك نسمع في كل يوم ما يجري في وطننا ومن حولنا وفي المنطقة وفي العالم. إذا جئنا لنقيس هذه الأمور فنرى المتحكم في كل ذلك هو الكذب. يتحدث إليك ويقسم لك الأيمان، ولكن بعد ساعة يتحدث بحديث آخر. فهل الحديث الأول كان صادقا به أم الثاني؟ ثم بعد ساعة أخرى بحديث ثالث، بحسب الأهواء وبحسب الرياح يتمايل معها من هنا وهناك. ويقول علي لأصحاب الصدق: الصدق جمال الإنسان ودعامة الإيمان. أنتم يا من تحيون يوم الصدق، تحيون كربلاء لما فيها من القيم والعطاء والأخلاق. أنتم صادقون في كل مواقفكم وعلى بصيرة من أمركم، وإن التوافد إلى هذه المجالس لم يكن اعتباطياً، وإنما ناشئاً من جمال النفس وصدق النفس بالانتماء والاعتقاد والمعرفة والبينة والبصيرة. الصدق جمال الإنسان. ودعامة الإيمان. فلا إيمان بدون صدق. ولذا في الروايات كثيرا ما سئل النبي والأئمة عليهم السلام: أيكون المؤمن كاذبا؟ قال: لا يكون كاذبا. قال: يكذب فلان؟ قال: حين يكذب يخرج من الإيمان. إذن علينا إذا أردنا أن نحافظ على الإيمان وعلى الارتباط بالله والانتماء إلى الله أن نبتعد عن الكذب. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لنا: لا يكذب الكاذب إلا من مهانة في نفسه، إلا من مهانة نفسه. يقول هذا الكاذب عندما يكذب وعندما يكذب على الآخرين الذي يدفعه وسببه هو شعوره بمهانة نفسه. ولذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عندما كان يتحدث عن مصاحبته لرسول الله صلى الله عليه وآله وتبعته له أنه لم يجد عليه كذبة قط كل حياته، لأن علياً كان يحترم نفسه، ولأن علياً لم يشعر لحظة بمهانة نفسه. وكيف يشعر الإنسان بمهانة نفسه وهو يرتبط بالله عز وجل؟ أليست العزة بالانتماء إلى الله؟ والله هو الذي يعز من يشاء ومن يرغب العزة، فباب العزة إلى الله، وبدون هذا الباب لا عزة، وإنما ظل، إنما ذل وهوان. قد يتوهم أنه عزيز ولكن ليس بعزيز. وقال صلى الله عليه وآله: أعظم الخطايا اللسان الكذوب، في المدرسة، في البيئة، في البيت، في الأسرة، بين الزوج والزوجة، بين الأب والأولاد، يكذب بعضهم على بعض لأنهم لا يعيشون حالة الواقعية، ولأنهم يريدون أن يتحملوا ما يوجد في هذا الكون ولا يستطيعون، وعندما لا يستطيعون يبررون لأنفسهم لو بالكذب. فلماذا لا نكون صادقين مع أنفسنا، مع واقعنا؟ لماذا لا يكون المعلم صادق مع طلابه ويزرع فيهم الصدق ويعلمهم على الصدق قبل أن يعلمهم الحرف والكلمة وعلمهم المنطقة وما شابه؟ فهم أحوج إلى الاستقامة من غيرها. ويقول علي عليه السلام: الكذاب والميت سواء. كذاب وميت سواء. فقيل: يا أمير المؤمنين، كيف يكون الكذاب والميت سواء؟ فقال: فإن فضيلة الحي على الميت الثقة به. فضيلة الحي على الميت الثقة بالحي، فإذا فقدت الثقة بطلت الحياة، وإذا بطلت الحياة كان الكاذب لفقد الثقة والميت سواء. صدق أمير المؤمنين، الكاذب والميت سواء. فإن فضيلة الحي على الميت الثقة به، فإذا لم يوثق بكلامه فقد بطلت حياته. شو قيمة الحياة؟ أي عالم؟ كما نحن اليوم في هذه السياسة الداخلية أو غير الداخلية يتكاذبون فيما بينهم ويهدد بعضهم بعض ليسد عورته ولو بالتهديد، كل هذا منشأه أنه ذلك الكذب. ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول: كفى بالمرء من الكذب أن يحدث بكل ما يسمع. تفضلوا. أقول شو بده فينا الشيخ اليوم بين ماشيين هلا هني صدق وكذب؟ شو في النبي يقول كفى بالمرء من الكذب أن يقال له كاذب أن يحدث بكل ما سمع، لأن ما يسمع فيه الصدق وفيه الكذب. وعندما يأخذ كل ما يسمع بدون تدقيق وبدون تحقيق، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هل هذه الآية قرآنية نزلت في هذه الأمة تطالب هذه الأمة أن تدقق في مسائلها قبل أن ترمي التهم على الآخرين؟ هذا هو واقعنا اليوم. كم من بيت وقع فيه الخراب نتيجة كذبة من هنا أو كذبة من هناك، وافتراء على زوجة أو افتراء على زوج أو افتراء على ولد. كم من البيوت خربت بسبب هذا الافتراء وصدق هذا والتصديق بهذا الافتراء، لأن الكذب اليوم والكلام اليوم يمشي بسرعة كالنار في الهشيم. مجرد دعاية تقتل إنسان. والله يطالبك أنك لا تكون شريكا في قتله. تبين قبل ذلك. أين أصبحنا اليوم يا أمة الإسلام؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول كفى بالمرء من الكذب أن يحدث بكل ما يسمع. طيب هذا المتحدث ما هي خلفيته وما يريد من هذا الحديث؟ إن كان مؤمنا صادقا لماذا اختارك ليحدثك أنت؟ لماذا لا يذهب إلى الآخر لينصحه؟ وإذا رأى فيك أنك رجل تنصح فعند ذلك هو يحدثك في دائرة ضيقة للحفاظ على عفة الناس وكرامات الناس. وعلي عليه السلام كان يستشرف المستقبل الذي لم نفاجأ به، ويتحدث عما يصل إليه الناس بقوله: إنه سيأتي عليكم من بعدي زمان ليس فيه شيء أخفى من الحق. اليوم أن والله الحرب الناعمة، شوف أمير من أي سنة يقول إنه سيأتي عليكم من بعد زمان ليس فيه شيء أخفى من الحق. ليش أخفى من الحق؟ إنه لا يعمل بالحق ولا يصغى إلى الحق، وإنما اختلطت الأمور والكذب والشبهات فخفي الحق. إنه سيأتي عليكم من بعد زمان ليس فيه شيء أخفى من الحق ولا أظهر من الباطل ولا أكثر من الكذب على الله ورسوله. تفضلوا. هو أصحاب البدع، وهذا ليس جديد. أن يصدق أن يكون يزيد خليفة للمسلمين،
أي حق؟ بأي حق؟ بأي منهجية؟ وحتى اليوم تجد من يدافع عن يزيد ويبرر ليزيد ويخطئ عليا بسياسته، لأنه يريد عليا كما يريد عليا لنفسه، كما يريد نفسه، أنه يكذب وأنه يخادع وأنه يداهن، ولكن علي هو علي. وقال علي عليه السلام: من صدق لسانه زكى عمله، والكذب مكيدة العاجز. القوي المرتبط بالله الذي لا يخشى إلا الله هو لا يكذب، ولو على قطع رأسه. وإنما الكذب مكيدة العاجز الذي يريد أن يتوسل وأن يتقرب. ما قيل في حق الكاذب وأتباعه في الحديث الشريف: إن الكذاب يهلك بالبينات ويهلك أتباعه بالشبهات. تعالوا نشوف، يقول الكذاب يهلك بالبينات، لأنه في حجج وبينات، فلذلك يكذب الحج ويكذب البين إلى آخره، فيكون ذلك التكذيب سبباً لهلاكه. ولكن من يصدقه يهلك بالشبهات، لأن من يصدق الكذاب يأخذ بكلامه، وكلامه كله شبهات، وتكون تلك الشبهات قاضية. فالتابع والمتبوع كلهما في هلاك. الله سبحانه وتعالى كما قال الصادق عليه السلام: إن العبد لا يصدق حتى يكتب عند الله من الصادقين، ويكذب حتى يكتب عند الله من الكاذبين. فإذا صدق، قال الله عز وجل: صدق وبر. دائما الصادق هو صاحب بر، يبر بالآخرين، لا ليس لديه أي عقوق، لا لإمامه ولا لأمه ولا لأبيه ولا لسيده ولا لمجتمعه. وإذا كذب، قال الله عز وجل: كذب وفجر. يعني دائما عندما تلاحظ أصحاب الفتن والفجور فانظر إلى كلامهم، كله كذب بكذب. مقتطفات من الحق الذي قاله الإمام الحسين. نحن في كربلاء ونحضر هذه المجالس لنتعلم. فالحسين هو الحق، ويقول الحق من عند الحق، لأنه أخذ من أبيه، من جده، من جبرائيل، من الحق. أما بعد، فإنه لم يشاقق الله ورسوله. من دعا إلى الله عز وجل وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين هو يصدق. وإني قد دعوت إلى الأمان والبر والصلة، وخير الأمان أمان الله، ولن يؤمن الله يوم القيامة من لم يخفه في الدنيا. بتوجيه، فالإمام الحسين عليه السلام يقول: أنا أدعو، ومن يدعو إلى الله ويعمل صالحا لم يكن مشاقق لأمر الله وأمر رسوله، وهو يقول: إني من المسلمين، أحمل النصيحة، وقد دعوت إلى الأمان والبر والصلة، وخير الأمان أمان الله، ومن يأمن عند الله عز وجل؟ العاصي أو المطيع؟ وخير الأمان أمان الله، ولن يؤمن الله يوم القيامة من لم يخفه في الدنيا ويعمل لله سبحانه. ألا ترون إلى الحق لا يعمل به، وإلى الباطل لا يتناهى عنه؟ ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. هنيئا لكم أيها المقاومون، أيها المجاهدون، أيها المرابطون، في كل مكان اقتضى الواجب أن تكونوا فيه، فإنكم راغبون من أفي الله عز وجل، ومشتاقون لله عز وجل من خلال تسييدكم للطاعة ومواجهة الإرهاب التكفيري كمواجهة الإرهاب الصهيوني. فإنكم لا ترون الحياة مع الظالمين، مع الحكام المستبدين والفراعنة إلا برما، ولا ترون الشهادة والموت في سبيل مبادئكم وحماية مجتمعاتكم وأعراضكم إلا سعادة. أنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، فإن السنة قد أميتت. أين الذين يسمعون نداء الحسين؟ ليس فقط نداء في عرصات كربلاء في يوم عاشوراء، وإنما صوته مستمر إلى الأبد. أنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، فإن السنة قد أميتت، وإن البدعة قد أحيت. وإن تسمعوا قولي وتطيعوا أمري أهدكم سبيل الرشاد. نعم سيدي، سمع قولك أولئك الذين استرخصوا الموت من أجل حياة أمتهم وحياة دينهم، دفعاً للبدع وإحياءً للسنة والكتاب. هؤلاء الذين يجاهدون على في كل الأماكن وبكل الوسائل الفكرية والعقلية، بأقلامهم، برصاصاتهم، بمواقفهم، بتربيتهم، بعلاقتهم، بأخلاقهم، بقيمهم، هؤلاء هم الذين لبوا نداء الحسين، ولذلك اهتدوا سبيل الرشاد. أما بعد، فإن من لحق باستشهد، ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح. الفتح بالنصر والعزة والكرامة، أن تحيا بدينك، وأن يكون دينك عزيز، وأن تكون أمتك عزيزة. هذا هو الفتح. وليس الفتح أن تعيش لتأكل وتشرب. في كربلاء هناك مقابلة ومواجهة بين أقوال الكاذبين ومواقف الصادقين. في الكوفة ابن زياد يواجه السيدة زينب سلام الله عليها بقوله، بافترائه، بكذبه، بتزويره: الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم. فأجابته السيدة زينب الأسيرة في قصر الأمارة بين يدي هذا الطاغي المتجبر الذي وجه هذا الكلام، فأجابته بإباء وعزة وصوت الحق، وشريكة أخيها الإمام الحسين عليه السلام في الدعوة والموقف والثورة، فقالت: الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وطهرنا من الرس تطهيرا، وإنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا، والحمد لله. إنها كلمة الحق أمام السلطان الجائر، وأي عظمة أكبر! أصابت هذه الكلمات مقتل ابن زياد، أصابته في مقتله، ولذلك عاد ليكرر الكلام ولكن بشكل آخر، يحاول أن يبتدع البدع وأن يقول أن الذي حصل لم أكن أنا القاتل، وإنما القاتل هو الله. شوف التزوير والكذب إلى أين. السيدة زينب سلام الله عليها، التي حدثته بما أيضا سمعته من أبيها علي عليه السلام في وصف جدها رسول الله والذرية الطيبة الطاهرة، حتى أفضت كرامة الله سبحانه وتعالى إلى محمد صلى الله عليه وآله، فأخرجه من أفضل المعادن منبتا. اسمع يا ابن زياد، لقد أخرجه من أفضل المعادن منبتا، وهل يشك مسلم بذلك ويبقى على إسلامه؟ فأخرجه من أفضل المعادن منبتا وأعز الأرومات مغرسا من الشجرة التي صدع منها أنبياءه، وانتجب منها أمناءه، عترته خير العطر. أنت تتحدث عن الحسين، والحسين هو عترة محمد صلى الله عليه وآله. عترته خير العطر، وأسرته خير الأسر، وشجرته خير الشجر. يا ابن زياد، نبت في حرم هذا الشجر، وبسقت في كرم لها فروع طوال وثمر لا ينال، لا لك ولا لأمثالك. فهو إمام من اتقى وبصيرة من اهتدى. يعني أنت ليس من أهل التقوى ولست من أهل البصيرة. يا ابن زياد، هذا هو التكريم الإلهي ومن فضله وكرمه، أنه طهرنا من الرس تطهيرا. فهل قرأت القرآن يا ابن زياد؟ لا أظنك قرأت. إنما يريد الله ليذهب عنكم رس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والحسن والحسين هما ريحانتا رسول الله صلى الله عليه وآله، فهل من كانت هذه حقيقته وصفاء جوهره وعقيدته ومنطقه المطابق للوضع الإلهي يفتضح؟ فبأي شيء يفتضح؟ ولكن يا ابن زياد، كل إناء بالذي فيه ينضح. إنما يفتضح الفاسق الذي أطاع المتكبر عن حسبه، والمترفع قول نسبه، فإنه قاعدة أساس العصبية ودعائم أركان الفتنة وأساس الفسوق وأحلاس العقوق. منطق علي والفاسق يا ابن زياد علامته على ما قال جدي صلى الله عليه وآله. أربعة: اللهو واللغو والعدوان والبهتان، وكلها فيك يا ابن زياد. فالفاسق هو الغادر المنحرف عن الحق الذي باع، والفاسق المنحرف عن الحق الذي باع دينه بدنيا غيره. لا ينبغي للمسلمين أن يغدروا، ولا يأمر بالغدر، ولا يقاتل مع الذين غدروا. يا ابن زياد، لولا الذي مكنك فيه أميرك يزيد ما اتخذته أميرا، وإنك واهم بما تعد به نفسك، وستأتي الأيام وتدرك فضيحتك قبل أن يدركها غيرك. أي تأديب هذا؟ وأي منطق هذا؟ وأي صدق هذا لمواجهة ذلك الكاذب؟ يا ابن زياد، والذي يكذب هو الفاجر الذي يخون الأمانة وينقض ميثاق الله ويعصيه ولا يطيعه. وفي الحديث عن مولانا الصادق عليه السلام أنه قال لأبي النعمان: لا تكذب علينا كذبة فتسلب الحنيفية، كذبة تسلبك الحنيفية عندما تكذب على أئمة الحق وعلى نبي الحق. قال ابن زياد محاولاً استفزاز السيدة زينب عليه السلام، متصنعاً القداسة لنفسه، وأنه وأميره يمثلان إرادة الله في خلقه كما اليوم داعش وتفريعاتها. كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيتك؟ وفي نسخة: فعل الله بأهل بيتك إنه قول المتجبر الطاغي الكاذب الذي ينسب القتل إلى الله تعالى تبرئة لنفسه، وأنه لم يرتكب ذنبا ولا إثما. فردت عليه الحوراء بجرأة وشجاعة، وهي على معرفة ويقين واعتقاد بما تقول: ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم يا ابن زياد فتحاج وتخاصم. فانظر لمن الفلج يومئذ: ثقلتك أمك يا ابن زياد، ما رأيت سلاما، وما رأيت في هذه الفاجعة إلا مزيدا من الجمال برضا الله. وإن كان هناك ألم وحزن في القلب على ما حصل وعلى ما وصل الأمر بهذه الأمة إلى هذه الحالة، يا ابن زياد، إن الذين تستخف بمواقفهم وشهاداتهم وتزعم أن الله قتلهم هم قوم استجابوا لنداء الله تعالى، مذكرة لهم بأقوال المنافقين المثبطين، حيث يقول تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وهكذا واجهت يزيد، وإن كان الوقت ما حيخلينا نكمل، أيضا مع يزيد كانت المواجهة أشد وأقصى. ظاهر طولنا عليكم، شو بدنا نعمل؟ أيها الحسينيون، كربلاء مستمرة ونعيشها اليوم بأوضح صورة. أولاً، في فلسطين شعب صادق بانتمائه وهويته، يقاوم محتلين يدعمهم استكبار عالمي. تستغل شعارات وهو أبعد ما يكون عنها، يستغل هذا المستكبر مع المحتل شعارات وهو أبعد ما يكون عنها. 67 سنة من القتل والتشريد، والعالم مشغول عن الشعب الفلسطيني أو متآمر، فلم يرى غير الحجر والسكين والدهس سلاحاً مدافعاً بذلك عن الأقصى والقدس وكل ذرة تراب. استرخص الشباب موتاً يهددون به فاقتحموه بإرادتهم، غير آبهين بالعدو وسلاحه، إيماناً منهم أن الدماء تصنع النصر وتحقق التحرير، متأسين بالصادقين في كربلاء فهم الأحياء وأعداؤهم هم الأموات. وما يجري فرصة لاقتلاع الاحتلال وتحقيق الوعد بالنصر. ثانياً، قبيل بداية العام الهجري كانت فاجعة الحجاج في منى، وقد تناقل الأعلام عن عدد الضحايا والشهداء بأنهم 1608، وإن كانت السعودية لم تقر بذلك، ولعل العدد يكون أكثر ما عدا المفقودين والجرحى. وهذه الحادثة لم يحصل لها مثيل في العالم في مثل هذه الظروف، ولهذا نطالب بالتحقيق الشفاف، وعلى الدول الإسلامية أن تتحمل مسؤولياتها اتجاه الحجاج لتوفير الأمن والسلامة من خلال توفير دقة الإدارة والتنظيم. ثالثاً، إن المقاومين المجاهدين الذين يتصدون للإرهاب التكفيري كما يتصدون إلى الإرهاب الإسرائيلي، فإن الإرهاب هو وجه واحد أو وجهان لعملة واحدة، وأن دماء الشهداء القادة والأبطال يحيون كربلاء بصدقهم وصدق مواقفهم وعشقهم ورفضهم الذل والهوان. رابعاً، ما يجري في المنطقة من تفتيت وتمزيق لن يسمح أن تقوم قائمة لأحد، فالشيطان وأذنابه يزرعون العداوة والبغضاء والضعف، لتبقى الحاجة إلى الشيطان بما تفرد به، وهذا الذي نعيشه ونسمعه يوميا وندفع ثمن. خامساً، علينا أن نستفيد من وحدة شعبنا وجيشنا ومقاومتنا لبناء الدولة القوية القادرة من خلال إحياء مؤسساتها. والمدخل الطبيعي اليوم هو الانتخابات النيابية وفق قانون النسبية، ليتمثل هذا الشعب بأفضل ما يمكن لبناء دولة لا للعبور من الدولة، ولا نصغى ولا يصغى للنكد السياسي الذي يهدد من هنا وهناك. سادساً، سنبقى مع الشعب الفلسطيني وانتفاضته ومقاومته، ومع شعوب المنطقة في مواجهة الظالمين. وكل يوم نسمع بمصائب، والبحر أيضا يخطف لنا أهال وعائلات من لبنانيين وفلسطينيين وسوريين، من نازحين ومهجرين، ومن الذين أيضا فقدوا الأمل في وطنهم لمعالجة أبنائهم أو فقدوا الفرص فغاصوا في البحار فغرقوا في تلك البحار. فإلى هؤلاء نقول لهم: لكم الله. ونطالب الدولة ونطالب الجميع والمجتمع الدولي أن يكون صادقاً مع نفسه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.